أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا سيد الأنبياء وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والسالكين سبيله والداعين بدعوته إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. وبعد أُد والليلة مع غزوة خيبر، حديثنا عن خيبر له جوانب. الجانب الأول أسباب الغزوة وتاريخها، والجانب الثاني الإعداد للغزوة وكيفية إدارتها، كيف أعد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نفذ. الجانب الثالث النتائج أو الآثار التي ترتبت على غزوة خيبر. الجانب الرابع حديث القرآن الكريم عن غزوة خيبر. جوانب أربعة للحديث عن هذه الغزوة. الأول تاريخ الغزوة وسببها، والجانب الثاني الإعداد لهذه الغزوة وكيفية إدارتها، والجانب الثالث الآثار والنتائج التي ترتبت على غزوة خيبر، والجانب الرابع والأخير حديث القرآن الكريم عن غزوة خيبر. ونبدأ بالجانب الأول، الأسباب التي أدت إلى غزوة خيبر. استعداد اليهود لحربه صلى الله عليه وسلم. هذا استعد يا أخي، ما المانع أن تستعد كل أمة؟ والاستعداد طريق السلام. لما يكون أنا مستعد وأنت مستعد، أنا خائف منك أنت خائف مني، فلن تقع حروب، فلن تقع حروب أبدا. فما المانع أن يستعد هؤلاء؟ يقول هم أعطوا عهدا من قبل للنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في المدينة ألا يحاربوا وألا يظاهروا على حربه، وقد نقضوا هذا العهد. إذا من حقه، من حقه لما يعلم أنهم يستعدون القتال أن يبادئهم. لو كان بادئ ذي بدء ناس أعطوا عهد ولم يقع منهم نقض لكن يستعدون ويتدربون أحرار، إنما داموا قد نقضوا صارت الطريق مفتوحة. أنت نقضت فنقضك هو الذي جلب عليك هذا الخراب والدمار. إذا نقض هؤلاء عهودهم القديمة وبدأوا يجهزون أنفسهم، يسيرون كل يوم 10,000 مقاتل، يسمون اليهود الخيابرة، كل يوم تدريب عسكري عنيف جدا، يخرجون إلى ظاهر خيبر في صفوف مترابطة خطى وانتباه، ويروح ويأتي خلاص، يعني معناه ايه؟ كأنهم يقولون يا محمد نحن جاهزون وسيأتي اليوم الذي به ننقض عليه. ما داموا كذلك وقد نقضوا عهدهم إذا مبادئتهم مهمة. لكن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأتي أمرا إلا حين تحين الظروف المناسبة، ليست مسألة هوجاء لظرف ما من الظروف غير خطتي، يعني لأن رأيتهم مستعدون يروحون ويغدون أبدأ أدخل معهم في صراع وأنا لا آمن كل الجبهات الموجودة، معناها مخاطرة ومغامرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن الذي يحمي اليهود في الحقيقة من قريش، لأنها هي صاحبة السلطان في جزيرة العرب. فتصور أنك تقاتل دولة صغيرة في حماية دولة كبيرة، ولم تبدأ بالدولة الكبيرة ستأكلتك الدولة الكبيرة. إذا الحقيقة تكون أنك تقضي أولا على الدولة الكبيرة، إذا قضيت على الدولة الكبيرة سهل أن تبتلع الدولة الصغيرة، لكن تبدأ بالدولة الصغيرة والكبير ما زال في قوته وسلطانه سيجيش الجيوش عليك وما صنعت شيئا. وذلك لم يكن هدف النبي عليه الصلاة والسلام أن يريد خيبر إلا قريش. قريش الأول، إذا انتهى من قريش سهل جدا أن يأتي إلى اليهود في خيبر. والله عز وجل صنع له ذلك. رأى في النوم أنه يعتمر هو أصحابه يطوفون ويسعون سنة ثالثة، فأصبح يخبرهم وفعلا جهزوا أنفسهم وأحرموا ومشوا عند الحديبية ومنعتهم الطريق وتم صلح الحديبية ورجعوا. وقال الله تعالى إن هذا هو فتح مكة. الهدنة اللي تمت في الحديبية ده فتح مكة. كيف الآن الفرصة أمامك متاحة، 3 سنين 10 سنين الحرب موضوع بين الفريقين، تستطيع أن تمارس الدعوة في كل أنحاء الجزيرة فتكون لك شعبية، الشعبية هذه تضغط على أي سلطان وأي حكومة في الدنيا. فأمامك الآن فرصة واسعة، رب الناس، ادعو الناس وربهم، هذه واحدة. 2 أمامك الآن أن تهادن كثيرا من القبائل التي أصبحت ترى لك قوة وسلطان ومركز. فعلا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يهادن كثيرا من القبائل. إذا لما انتهت الحديبية أمن النبي صلى الله عليه وسلم جانب قريش، لأن قريش أعصبها أن ممنوع حرب لمدة 10 سنوات، وفي نفس الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هذا العام ويأتي في العام الذي بعده، ومن أتى مسلما يربي. القصة طويلة، لكن أهم شيء في بلد الصلح الحرب موضوع 10 سنوات. كذلك نوصل مقدر في جهنم انقضى على قريش وبقي اليهود، ممكن يقطع الطريق هنا بينه وبين عودة المدينة، فلازم يبدأ باليهود وهو مهادم لقريش. ولذلك قال رجع من الحديبية 20 يوم بالضبط، أقامها في المدينة المنورة. اليوم 21 دعا أهل الحديبية هلم إلى الغنيمة في خيبر، وعدكم الله عز وجل هذه الغنيمة، خيبر هذه نحن وعدونا بها من ربنا أن تكون غنيمة لكم. فخرج الذين تخلفوا عن نوصل يوم الحديبية يقولون نريد أن نخرج معكم، قال تخرجون معي بالجهاد، أما الغنيمة فلا نصيب لكم فيها لأنكم فعدتم بالأمن فلا تأتون اليوم لتأخذوا حظكم من الغنيمة. والله عز وجل قال كل المخلفين من الأعراب ستدعون قبل أمنكم، تقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لا تأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تستجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من أصحابه، قال من يخرج بنا على القوم من طريق تحول بينهم وبين الشام، لأن لو تركنا هذه الطريق مفتوحة ستأتيهم الإمدادات من ناحية بلاد الشام ونحن نريد أن نحاصرهم. فخرج واحد من أصحابه قال أنا أعرف الطريق، فصار بهم صار بهم حتى أتى إلى طريق يؤدي إلى مجموع طرق، عدة طرق. قال يا نبي الله نحن الآن أمام عدة طرق، من أيها نسلك؟ قال سمها لي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن، يأخذ المطلوب من الكلمة تقال أمامه. قال طريق منها يقال له حزن يعني صعب، قال بلاش هذا الطريق مدام حزن وصعب بلاش ده. وطريق منها يقال له شاش، شاش يعني أسود برضه، لا داعي أن ندخل في هذه الطريق. وعد له طرق لا قبل حتى قال وطريق منها يقال له مرحب، قال ادخل من هذا واسع. إذا استعد تأثيرا من هذه الطريق، وهي لفتة إلى الكلمة ينبغي أن تكون في المجتمع المسلم، ليست كل كلمة تقال، إنما كلمات البشرى وكلمات الفأس وكلمات السلام وكلمات الأمن هي التي ينبغي أن تشاع في المجتمع المسلم. أما كلمات العهر، كلمات الفجور، كلمات الفسق، كلمات الخنع، هذه كلها ينبغي أن يقضى عليها في المجتمع المسلم، لأن المجتمع يشكل سلوكه من الكلمات التي يسمعها. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم اختار طريق مرحب، وأما الطرق الأخرى فإنه تشاء منها قال خلاص دعونا. وليس معنى ذلك أن النبي عليه السلام كان يخاف من الشؤم، إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على الناس معه. هو الحمد لله كان عنده نفس قوية عجيبة جدا، إذ رأى مجزوما، شايف الجزام أنت تشوف عند مجزوم بتصاب بهلع، رأى مجزوما وهو يأكل ناداه قال تعال، فجاء وأدخل يده في الطعام وقال كل بسم الله فإنه لا يضر شيء إلا بإذن الله، أنا مش خايف كل. وضع يد هذا المجزوم في الطعام قال كل بسم الله. أي نفس هذه؟ لا ميكروبات ولا فيروسات في الدنيا تستطيع أن تدخل عليها، لأنها نفس قوية تقاوم كل ميكروب وكل فيروس، هذه نفسه. لكن مرة ثانية جاء مجزوم والناس حوله صلى الله عليه وسلم، جاء ليبايع قال ارجع فقد بايعناك، خاف على الناس، لأن الناس معه ليسوا بهذه القوة الإيمانية التي عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقائد إن واحد منهم يلمس يقول بس أنا أصبت بعدوى الزجام والثاني والثالث حالة نفسه يروح ينام في بيته يموت. أهو المرض النفسي هو هكذا، مجرد أن الفقر يلعب في رأسه يقول لك ده مجذوب وانت سلمت عليه ستصاب بالعدوى، انت تحاول ان تقيمه يسقط منك، فخايف على الناس. فقال ارجع فقد بايعناك. وهكذا كان طبيبا، نعم الطبيب ونعم المداوي، كان بيداوي كل واحد بحاله، هو مش خايف على نفسه لانه واثق من وعد الله عز وجل، لكن معاه الناس برضو خايف عليهم. فقال ارجع فقد بايعناك. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك الطريق السهله حتى يعطي الناس البشرى. صحيح انت تسمع عن يهود خيبر واليهود متمرسون، والله عز وجل قال اولي بأس شديد، يعني مقاتلون مقاتلون. فقال الضجر ان رب العزة يصفهم لهم يقول اولي بأس شديد، معنى ذلك انه لازم الذي يمشي اليهم يكون بهذه القوة ان لم يكن اعلى منها. فالنبع يريد ان يعطيهم قوة، القوة يأخذونها على قبل من الكلمات التي يسمعونها. قال امشي بنا من مرحب هذا، ومشى صلى الله عليه وسلم. وظلت ترفعهم النجاد وطعهم الوهاد حتى دخلوا قريبا من حصون اليهود في خيبر. وأول حصون حصن كان يقال لهم النطاح، ده كان به طعامهم وشرابهم والذخيرة، وأكثر مقاتلتهم، ومقسمين الحصن الكبير إلى حصون صغيرة، وعملوا حصون ثانية وثالثة ورابعة عسكرية تامة، كأنهم يقولون إن هزمتنا في الحصن الأول لم تستطعنا في الثاني. أسألك خير هذه البلدة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه البلدة وشر ما فيها. تعرف ألقى الله عز وجل عليهم النوم في هذه الليلة، فما تحركت طول الليل ولا سمع لهم صياح بيكة، وطلع النهار فقاموا. قام الرجال أهل خبر أراضي زراعية، فكلهم يعملون في زراعة، خرجوا بمساحيهم إلى مزارعهم، وفجأة فوجئوا بجيش النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا محمد والخميس. الخميس عن جيش عظيم جدا، وأصيبوا برعب وهلع وعادوا إلى حصونهم. فكانت أول فأس أو أول معول ضرب في حصونهم الهلع والرعب النفسي. ونصب أخبر عن نفسه قال ونصرت بالرعب مسيرة شهر، لما أمشي الناس على بعد شهر أول معرفة يستطيعون المقاومة، فضلت عن الأنبياء بخمس أو ست، ومنها ونصرت بالرعب مسيرة صحر، والله عز وجل وعدنا نحن من بعده. قال طب خليكم على المستوى واشوفوا أعمل لكم إيه. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. هكذا المسلمون. لما دخل عبادة بن الصامت على المقوف في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان عبادة طويل وأسود اللون، فأول ما رأاه المقوف هذا خاف منه جدا، قال له أما وجد من هذا الأسود يأتي بالكتاب أيام الفتح أيام عمر بعثيده مفاوض، أما وجد من هذا الأسود يأتي بالكتاب لقد هبته. فعرف عبادة نقطة الضعف عنده، قال انا اقل المسلمين سوادا، ده انا اقل واحد سوادا فيهم، ده انت لو شفت الباقين ينخلع قلبك 100%. فما كان منه الا ان اذعن رعب. الله عز وجل ينصر هذا النبي صلى الله عليه وسلم وينصر هذه الامه بالرعب، لكن متى؟ عندما تصل نفسها بالله تكون عزيزه على الله سبحانه وتعالى، فيلقي الرعب في قلوب الاعداء. لكن اذا لم تنصر دين الله يذهب الله هيبتها من قلوب اعدائها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم أمم كل أفق كما تداعى الأكلة على قطافها. قالوا أمن قلة منا نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينجعن الله المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت، الذل الذي نعيش فيه الآن، حب الدنيا وكراهية الموت. كل واحد يريد يقول أريد أن أعيش، والله بئس العيش، ده هذه تشبه حياة اليهود. قال وتجنبوا أحرص الناس على حياة ونكر حياة، ليقول هم يريدون أي حياة، حتى لو عملوا خدم في البيوت، حتى لو عملوا قوادين، حتى لو عملوا كناسين، المهم يقول لك عيشوا خلاص، لا يحب الموت، لان اصل صنع جرائم كثيرة. هيموت يعمل ايه؟ ما هو اذا مات سيلقى النار. يقول لك خليني هنا بعيد عن العذاب. ومع ذلك قال رب العزة: ولا تجد انهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو عمروا الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. الله بصير بما يعملون. نصرنا مثلهم الان نحب الدنيا ونحب العيش. اي عيش نحن عيش؟ احنا لسنا احياء يا اخوة الان، نحن موتى. المسلم الذي لا يعطى الحرية ان يدافع عن دينه وعن حرماته وعن عرضه وعن وطنه، هذا عايش. بطن الارض خير من ظهرها، بطن الارض اليوم خير من ظهرها، ونسأل الله العافية والسلام. المهم النبي والسلام فوجب هؤلاء طلعين لمزارعهم، فقرأ الآية: إذا نزل إن إذا نزلنا بقوم ساء صباح المنذرين. أول ما طلعوا الصفوف هو الجيش وجيش ضخ، قالوا محمد والخميس، محمد وجيش، وأخذوا مساحهم وعلى حصونهم ودخلوا وتحصنوا فيها وأغلقوها عليهم وأخذوا يرمون المسلمين بالنبال. فأشار نفر من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا المنزل أندركه الله أم هو الرأي والحرب؟ قال: لا، الرأي والحرب. قال: هذا المنزل تحت هؤلاء وهم في الحصون مرتفع، أرى أن نأتي مكان آخر أعرفه مرتفع، مهما رمونا بالنبال فلا تنال بالنار ونستطيع أن نأتيهم. قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكانت أول البشرى أن واحدا من هؤلاء اليهود كان راعي عندهم، عبد أسود اللون منتن الريح يرعى غنما، فسمعهم يقولون: محمد النبي والخميس، وفي رواية: رسول الله محمد والخميس والخميس. قال رجل الله: إذا فيه رسول. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام من الخميس فقال: أنت محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: ما معك؟ فأخبره بالإسلام والمطلوب منه. قال: ماذا لي إن أنا دخلت هذا الدين ومت؟ قال: الجنة. لا تظنها بفلوس، أنا ما عندي فلوس الآن ولا وظائف، لك الجنة. قال: قبلت ذلك، لكن غنم هؤلاء هذه أمانة عندي، ماذا أصنع فيها؟ فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل لما قال هذه الكلمة، أدرك أنه أمين. ليس معنى دخل في الإسلام يصادر أموال الناس، مثل ما نسمع يقول لك ده كافر قد ناله، أبدا. ما دام له عهد وذمة ومستأمن لا حق لنا في ماله ولو نقيص، لا حق لنا في شيء من عندي أبدا إلا بإذن منه. زي في نظم سر بهذه الكلمة جدا، أدرك أن الرجل أمين وأن مفتاح نجاح لسان الأمانة لا دين لمن لا أمانة له. قال: سقها قليلا ودعها، وإن الله عز وجل سيوصلها إلى أصحابها. سبحان الله، الرجل ساق الشيخ قليلا وتركها ودعا وسلم ربه، فما من واحدة منها إلا وسلكت طريقها إلى دار أهلها وعادت هذه معناها صنم حرم. لكن انظر الأخلاق، كان ممكن يصادر هذه الأغنام لأنهم أصلا الناقضين، لكن يريد أن يثبت لهم أن المؤمنين ليسوا خونة، وأن المؤمنين ليسوا منتهزي فرص ولا طلاب مصالح. وده درس مهم جدا، مش بدرس الهجرة بالضبط، أبقى عليها مكانة. لماذا؟ ليرد الودائع إلى أصحابها، مع أن تارك داره والصحابة تركين دورهم وأموالهم، لكن لا يسمح لهم ذلك أن ينقضوا عهدهم وأن يخونوا. وطلع النهار فنادى عليه: يا معشر قريش، من كانت له وديعة عند محمد فليأتني. فجاءوا جميعا، قال: هذه ودائعكم. أدى محمد؟ قالوا: نعم، لقد أدى، إنه صادق الأمين. مع أنه عدوهم وعدوهم اللدود، لكن ما وسعه إلا أن يشهدوا له بالأمانة صلى الله عليه وسلم. وجاءت نفسا سر بذلك، قال: اترك هذه الشياه ومس هذه الشياه إلى أصحابه. أول ما دخلت هذه الشياه قالوا: نعم، لقد أسلم العبد. فإن جاءت من غيره أسلم هذا العبد. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرمي أول حصن، حصن مطهر، ويرمون حتى خرج بعضهم يقول: هل من مبارز؟ فخرج له واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة الغفار، فقتله اليهودي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقاتل أحد إلا بعد إذنه. فنادى: ألا إن الجنة حرام على من عصى الله ورسوله. لكن نزل مبارز ثاني، فخرج واحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، وهدم المسلمون بعد 6 أيام وفتح الحصن.
كيف فتح الفصل؟
فتح بحيلة عجيبة جدا. جاء واحد من اليهود وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: تؤمنني على نفسي وأهلي ومالي وأدلك على الطريق التي بها تفتح هذا الحصن وهو أغنى حصونهم مالا وعتادا وذخيرة؟ قال: أن تآمن على نفسك وأهلك ومالك. قال: تعال معي، هنا طريق ضعيفة هم يدخلون ويخرجون منها، يدخل لهم الماء ويخرج منها في عين ماء، يقول لو حصصان سنة كاملة الماء بيروح لهم بيشربوا، وما دام يشربون عندهم الطعام خلاص. قال: حيلة، اغلق هذا الماء. فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم الماء عليهم، فإذا بهم يعلنون الاستسلام. استسلم هؤلاء وجاءت قطع الفصول، الحصن مليء بالغنائم، النخيل والحبوب والسلاح ونحو، فقسم وقسم لهذا الأسود الذي أسلم راعي الغنم، قسم له ونادى، فجاء قال: ما هذا؟ قال: هذا قسمك. قال: ما على هذا اتبعت، ولكن اتبعتك على أن قاتل في سبيل الله فأرمى هنا بسهم فأقتل فأدخل الجنة. قال: إن تصدق الله يصدق، إن تكن صادقا فيما تقول سأعطيك الله عز وجل. وفعلا في حصن ثان بحثوا عنه، أين فلان؟ فبحثوا وجدوه مع القتلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت الآن واثنتان من الحور العين تتنازعان، امرأتان من الحور العين الآن يتنازعان الثياب عليه، كل واحدة تريد أن تدخل بينه وبين ثوبه وبين جلده، يعني يعانقونه وهو لا يزال في هذه الأرض. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في برضة له وصلى عليه وقال: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. وما صلى ركعة لله عز وجل، ولكنه الصدق، ولكنه الإخلاص. وتتابعت الحصون الحصون حتى جاء حصن من حصون خيبر، حصن منيع حاصره المسلمون أياما وما استطاعوا، تعطى على المسلمين حصن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غدا لأعطين الراية الرجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فيفتح الله تعالى عليه. يقول عمر: فما تشوفت الإمارة إلا في هذه الليلة، فبت طول الليل أصلي وأنتظر أن ينادي النبي صلى الله عليه وسلم فيعطين الراية فأكون ممن يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وطلع النهار ودعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا، ما في واحد ذمة الله إليها، وإنما قال: هاتوا علي، واحد من أهل بيته. والمقصد أن يبدأ بأهل بيتي ولا يبدأ بالغرباء، حتى إذا مات لا يقولون نقدم الأجانب ويبقي أهله، يبدأ بواحد من أهل بيتي. قالوا: بعينيه رمت. قال: هاتوه. فجاءوا يسحبونه لا يبصر الطريق، فتفل النبي صلى الله عليه وسلم بريقه في عينيه فبرئتا لتوهما، فما اشتكى منهما حتى مات. قال: خذ هذه الراية وقاتل هؤلاء ولا تلتفت. فمشى علي قليلا ثم تذكر انه يقاتل اهل كتاب، المشركون قتالهم على واحد من ثلاثه: الاسلام يا الجزيه يا يسير، يقول اهل كتاب ربما يكون قتالهم مخالف، فيريد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه سمعه يقول: قاتلهم ولا تلتفت. فامسك بالرايه ورجع بظهره حتى لا يكون مخالف لكلمه ولا تلتفت. فقال: يا نبي الله خذ لي قاتلهم ولا تنسال اجل نقاتلهم. قال: على ما يقاتل عليه المشركون، والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، في روايه خير لك من الدنيا وما فيها. فتقدم عليه رضي الله تعالى عنه، فخرج له واحد من اليهود اشدهم بأسا على الله وسيره فقتله، والثاني والثالث والرابع، فما كان منهم الا ان اعلنوا نصوا عليك يا محمد على ما بقى عندنا من النساء والذريه. قال: كل شيء الا ما ياخذ الراكب من سلاح شخصي ومتاعكم، اما المال واما واما اما كل شيء مكان، وتعطون العهد الا تكتموا شيئا. قالوا: عهد الله ورسوله علينا الا نكتم شيئا. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حصنهم هذا، وكانت عندهم كميات ضخمه من الذهب كانوا يعيرونها لاهل مكه، نساء أهل مكة يحجون فيها ونحو ذلك، هو يعرفها، والعهد قريب جدا يعطينا أيام الحج، هذا بعد ذي الحجة القليل، نفس الأموال كانت موجودة. قال لهم: أين ذهبكم؟ قالوا: أنفقناه في الحروب معك، انت خلتنا حاجة. يوم بني قينقاع وبني المضير وبني قريظة خرجت بيوتنا الذهب كله أنفقناه. قال عهد بي قريب أنا شايفه في الحج أيام الحج القريبة هذه يعني من أيام قليلة كان في أيدي أهل مكة إذن ولا يزال موجود ما أنفقتم شيئا منه. قالوا أبدا ما نعرف شيئا. فرزق الله عز وجل خير أوحى الله تعالى أن هذا ذا في مكان كذا فأمر أن يحفر في هذا المكان فزوق قد وضعوه في جلد بعير كان أول في جلد شاة وبعدين لما كسر جلد بقرة ثم صار في جلد بعير كمية ضخمة جدا من الذهب فأخرجها قال هذا هو الذهب الذي كسرتموه وكنت بالعهد أمر بقتلهما. وفي رواية ثانية أن الله عز وجل لين قلب واحد منهم فأسلم قال أدلك على مكان الذهب ولا أدلني. قال رأيت ابن أبي الحقيق الحقيق سيدهم يدور في هذا المكان حول هذه النخلة كل يوم إذا طاع النهار يدور في هذا المكان. قال احفروا في هذا المكان فحفروا فوجدوا الذهب إلا قطعتين منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير مثل هذا بعذاب اضربه حتى يقر. وزي قال العلماء يجوز ضرب المتهم لكن ضرب في دائرة معينة حتى يقر. فضربه الزبير قليلا حتى أقر بذلك فلما كشف الذهب قتله. وجاءت يهودية خبيثة قال لها زينب جاءت بهدية للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تريد قتله. جاءت بشاع انجهزها طباع وقدمتها لامرأة صفية وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم قريبتهم من قبر. قالت قدمي له هذه الشاة هدية مني. وسألت أي أجزاء الشاة يحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يحب الذراع لقربها من العظم اللحم قريب من العظم وهو أهنأ فعلا. فجاءت بكمية ضخمة من السم ودسته في هذه الذراع ووضعت الطعام بين النبي صلى الله عليه وسلم ومعه البراء المعروف وآخر. أكل البراء فاستساغ الطعام وإنما صنع أول ما أكله لما استساغ فلقضه وكلمته الشاة إني مسمومة فقال القوع يديكم الشاة اتكلمت وقالت وصلت إني مسمومة. فدع هذه اليهودية قال ما حملك على ما صنعت؟ قالت قلت إن كان نبيا فسيخبره الله عز وجل فما يتخفى عليك وإن كنت غير ذلك أراحم الله عز وجل من شرك. قال العلماء قتلها بهذا الذي مات يعني لو لم يمت أحد لعفى عنها لكن قتلها قصاصا هذا البراء المعروف الذي مات من أثر هذه. وتمت الغزوة وصالحهم على الأرض على أن يزرعوها وأمن لهم جزء الثمرة وللنبي صلى الله عليه وسلم جزء الثمرة. ولنا حديث مطول مع النتائج ومع حديث القرآن عن غزوة خيبر في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل. فما زلنا نحكي جهاد النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود كجانب من جوانب السيرة النبوية. فإن جهاده صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين اتخذ عدة خطوط. خط يتجه ناحية المشركين وخط يتجه ناحية اليهود وخط يتجه ناحية النصارى وخط يتجه ناحية المنافقين. ودارس السيرة ينبغي أن يسير في هذه الخطوط جميعا ليعلم طبيعة الجهاد مع هؤلاء الناس وأنجح الأساليب التي ينبغي أن تستخدم معهم اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان آخر ما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود غزوة خيبر. وقد عرفنا أنها كانت في السنة السابعة من الهجرة بعد عودته صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء بعشرين يوما. وقد أمن جانب قريش وأمن كل القبائل التي على الطريق أصبحت على الأقل في وضع محايد. لم يبقى إلا هذه الشوكة ولم يبقى إلا هذا الحجر الحجر عثرة بالطريق اليهود. وكانت قد جاءت الأنباء كما سمعنا في المرة الماضية منذ قضائه صلى الله عليه وسلم على يهود بني قريظة في السنة الخامسة جاءت الأنباء أنهم يجيشون ويعدون أنفسهم للانقضاض على المدينة من أجل أن يتخلصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن أجل احتلال المدينة مرة أخرى. وقد عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقدم على أمر من الأمور إلا بعد أن يكون قد جمع كل الإمكانات المتاحة، ولذلك في السنة الخامسة في السنة الثالثة الظروف غير متاحة، فيبدأ يسلك طريقا أخرى حتى أتيحت في العام السابع، فلا بد من أن يخرج إلى هؤلاء. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا، وطلب من واحد من أصحاب ماهر بالطريق أن يسير به حتى يأتي إلى الطرق التي تفصل بين خيبر وبين بلاد الشام حتى لا يأتيه المدد من هناك فيقطع المسلمين الطريق. وهذه هي حكمة المجاهد أو حكمة المحارب. ليس كل من قال إني مجاهد صح أنه مجاهد، وليس كل من قال إني مقاتل أو محارب صح أنه مقاتل أو محارب، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس وأتقاهم لله عز وجل، لكن كان من أتقن الناس لفنون الحرب. ولذلك قال: هل من رجل يسلك طريقا تحول بين هؤلاء وبين بلاد الشام؟ فتقدم واحد من أصحابه وسار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وراء هذا الرجل حتى وصل إلى مجمع طرق، لا إلى طريق واحد، عدة طرق. قال: الآن نحن أمام طرق عديدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمها. فلما سماه استبعد منها ما هو مظنة الشؤم، وأبقى منها ما هو مظنة الفأس. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وحاصر الحصن الأول، وسقط بعد فترة من الزمان بإعانة الله عز وجل له، كذلك الحصن الثاني والثالث والرابع، وهكذا كانت لهم 7 حصون، حتى كان آخر هذه الحصون الحصن الذي يقال له حصن مرحب، والذي تحصن به آخر معاقل اليهود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كما سمعنا في المرة الماضية بعد أن استعصى عليهم زمانا: غدا صارت الراية لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وبات الصحابة طول الليل يتطلعون من سيكون صاحب هذا الشرف، حتى قال عمر: ما تمنيت الإمارة منذ أسلم إلا في هذه الليلة، رجاء أن أكون ممن يحب الله ورسوله ومن يحبهم الله ورسوله. قال: بت طول الليل مستيقظا منتبها ذاكرا لله متشوفا أن أكون هذا النفس، ولكن قدر الله وما شاء فعل. في الصباح دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا، قالوا بعينيه رمد، يعني تقدم المريض وتؤخر ما كان معناه. قال: أتوه. فجاءوا به يسحبون يجرون لا يبصر الطريق، فتخلى صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرئتا، فما اشتكى منهما بعد هذا اليوم، وأعطاه الراية وقال: قاتل هؤلاء ولا تلتفت. وعرفها موقف علي. والمهم أنه سقط هذا الحصن، وما كان من هؤلاء اليهود إلا أنهم استسلموا كبداية السقوط. قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ابن أبي الحقيقة يكلمك. قال: تعال. قال: خلاص ما نستطيع أن نقف أمامك، نصالحك على أن تبقي لنا المقاتلين والذرية أحياء تحت ظلم حق الحياة وتصنع بنا ما تشاء. قال صلى الله عليه وسلم: أصالحكم، أنا لا أريد الحرب، ليس لكم إلا الثياب التي تلبسونها وسلاح الراكب، إنما أموالكم ودوركم وكل شيء ملك للمسلمين، لأنكم ما تركتم من أول الأمر، لو تركتم من أول الأمر لكان لنا موقف، لكن لما أحيط بكم وحصرتم وشعرتم بالضعف قلتم: خلاص ننزل على حكم، فما لكم من مال ولا من أرض ولا من سلاح للسلاح الثقيل، إنما أنفسكم وثيابكم وتسع عوراتكم وطعامكم وشرابكم الوقت وكذلك سلاح الراكب. قبلوا، ولكنهم عادوا فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه الأرض نحن نعمل في فرش الأرض، وأنت غير متفرغ لها، أنت وصحابك مشكلين بالجهاد، فعلا ده وضع طبيعي، هم يحكون الواقع، ألا تمنحنا هذه الأرض نقوم بفلحها وتكون الثمرة بيننا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم ذلك. الأرض الأخيرة هذه التي فتحت، قال: نعم هذه الأرض لما استسلموا ولم يقاتل المسلمون في الحصن الأخير هذا، كان هذا القسم يسموه فتح صلحا. فجعل هؤلاء يفلحون الأرض والمسلمين جزء من الثمرة وهم جزء من الثمرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نقركم فيها على ما أقركم الله، وفي رواية كما نشاء. إذن الباب مفتوح، ممكن نخرجكم في أي لحظة من اللحظات، وانتم عارفين أنكم ستخرجون لأنكم لا تسكتون في أي قطعة من الأرض أبدا، كما قال الله عز وجل: ويسعون في الأرض فسادا. هذه طبيعتهم، والتعبير بيسعون والجملة فعلية يعني تجديد السعي في الفساد، تجديد السعي في الفساد. كل ما يقضى على بؤرة فساد يفتح بؤرة ثانية، يقضى على بؤرة ثانية الثالثة. ولذلك أبشر الله عز وجل أيضا فقال: كلما أطفأوا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كأنهم الذين يشعلون الحروب في كل مكان في العالم، والقديم والحديث يشهدان بذلك: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل واحدا من أصحابه عبد الله بن رواحة ليخرص عليهم التمور، يقول: هذه النخلة تعطي كذا، والمسلمين كذا، ولكم كذا. بعد أن تأكل الطيور، وبعد أن يأكل الضيوف، وبعد أن يأكل هؤلاء الناس، الباقي مخمن راح خبير في هذا الباب، عاوز أشوف النخلة وقد بدا صلاح الثمرة، يقول: بتعطي كذا، عليكم كذا ولنا كذا. هم يدركون هذا، عارفين أنه ماهر في هذا الأمر. فطبيعتهم لا يعيشون إلا بشراء الذمم، يشتروا ذمة واحد يعيش، إنما يعني عندهم مهارات وإمكانات يعيشون بسواعدهم. لا، هم زراع الشر والفساد في الأرض، ومن الذي يطيق أن يعيش معه زارع شر ومنبث فساد في الدنيا؟ هم لا يعيشون إلا كذلك، فيريدون حناية. ولذلك قال الله عز وجل: ضربت عليهم الناس أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فدائما يشتروا ذمم الناس، فظنوا ان الذين رباهم النبي عليه السلام ممن اشترى ذممهم. فجاء عبد الله بن رواحة عشان التخريج، فقدموا له التمر من اروع انواع التمر فاكل ولا باس لاكياس. بعد ان اكل قالوا: يعني انت تشدد علينا في التخريط والتخمين، ويعني. فقال لهم: ماذا تريدون؟ تطعمونني السحت يا بني يهود؟ كان الحرام تقدم الرشوة، يعني جبل التمر الزايد ده حتى أكون مرتشي فتشتروا ذمتي؟ تطعمونني السحت يا بني يهود؟ طب ما رأيكم؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إليه. أنا جئتكم من عند من؟ من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في الدنيا أحد أحب إلى قلبي من حتى هو أحب إلي من نفسي. تطبيقا للمبدأ، جاء عمر النبي عليه السلام يقول له: يا نبي الله، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يكون إيمانك يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لأنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال: الآن كمل إيمانك هذه اللحظة، قبل ذلك الإيمان ناقص، الآن خلاص. فما عارفين هذا المبدأ: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وولده وماله والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فابن رواحة يحكي لهم: والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إليه، والله إنكم لأبغض الناس إليه. اسمعنا كلت عنكم، يعني هجمكم كذا، أحبكم مش الكلام اللي احنا بندهن به، يعني المجالس فرجع. لا، يقول الحقيقة: والله إنكم لأبغض الناس إليه. ورغم هذا أظن المفارقات هو أحب وأنتم أبغض. وما يحملني حب محمد وبغضكم على أن أظلم أو أجور. يعني مع أن هاتين الصورتين متضادتين، فإن ذلك لا يحملني أبدا أن أظلم، لأن الظلم عاقبته وخيمة، الظلم عاقبته وخيمة. العلماء يقولون: رأس الفضائل الصدق، ورأس الرذائل الكذب، بدليل الحديث: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الحديث: وإياكم بالكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. الحديث: قالوا: لا، ده العدالة والظلم، العدالة أساس الفضائل والظلم أبو الرذائل. كيف؟ ما هو إذا تحققت العدالة سيكون الصدق. ويأتي بعض الصدق كل الفضائل، فلازم العدالة الأول. لذلك ابن تيمية النبي صلى الله عليه وسلم حديث أن الله عز وجل لا ينظر لقرية لا يقاد لضعيفها من قوية، لا ينظر ولا حرب ولا لها وزن عند الله عز وجل أبدا. وابن تيمية أخذ هذا المعنى فقال إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. لدن في عبد كبار حقه يصل إليه حتى لو كانوا كفار ماكن لهم في الأرض، واجعلهم يركبون رؤوس المسلمين الظالمين مثل ما نحن اليوم. وإن الله لا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. كان ربنا بيغضب جدا الظلم ويفرح جدا العدل. والحديث اتق الظلم فإن الظلم ظلمات عند الله يوم القيامة. وفي الحديث أن الصفان أرسل معاذ إلى اليمن قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فاصعد فتفتح له أبواب السماوات. ثم يقول رب العزة وعزتي وجلالي لأنصفنك ولو بعد حين. المظلوم بغض النظر عن كونه مؤمن أو كافر دي قضية أساسية ينبغي أن نطالب بها في كل مجتمع في كل أمة. نقول يا جماعة الظلم خرب بيوتنا، جعل أشر الناس يركبون ظهورنا ويمسكون بخناقنا. الظلم الظلم البادي في بلاد المسلمين، إنما العدالة مثل أساس الرحمة. فدلهم ما يحمدني حب محمد ولا بغضكم على أن أظلم أو أجور. تعرف نطقوا بالحق؟ قالوا بهذا العدل قامت السماوات والأرضون. طب لما أنت عارفين كده تقدموا الرشوة ليه؟ قالوا ظنينا أن واحد من الناس ممكن يشترى، هم بينقبوا يتابعوا الناس وهم صغار في الحضانة ونحوها ويختاروا النوعيات الرديئة النوعيات التي اشتراها الشيطان ويبدأون يربونها على أعينهم حتى تكون في خدمتهم على النحو الذي نراه في واقعنا نحن المسلمين اليوم. حفنا من الناس اشتروها فأذلوا بها أمة هي خير أمة الإسلام، لكن أيضا الأمة تستحق ذلك لأنها فرطت من زمن بعيد. ما تحسنيش اليوم لا فرطت من زمن بعيد، ستبتدي الآن عاقبة التفريط وعاقبة التقصير والتضييع. أنا تركت ولادي بغير تربية حتى جاء ابني ضرباني يوما ما، أروح الآن أبكي أمام القاضي اللي مين ضرباني؟ طب مثلا المفروض تشوف اللي فات أنت عملت إيه، أنت اللي أهملت ابنك حتى جعلته يعتدي عليك، ولو أنك أحسنت تربيته ما أهانك اليوم وما أذلك اليوم. وهكذا النبي عليه الصلاة أقصاهم لكن بهذا الشرط. تعرف ماذا حدث؟ الأرض اللي هناك كانت قسمين، قسم قسم بين المقاتلة أربعة أخماس للغانمين للمجاهدين للغنائم وخمس لله وللرسول للقربى واليتامى والمساكين والمسلمين. والنصف الثاني من أرض القسم الثاني من الأرض كان قسمين، قسم اليهود وقسم للدولة لأنه فيش حرب، مجرد أن الرسول استسلم وخلاص للدولة. عمر كان له أرض هناك والأرض كان نتاجها عالي جدا، أرض خيبر دي تروح الآن يسمها جزر تعبرنا في بلادنا في مصر تزرع فيها الرجل يخضر، يعني أرض تعطي عطاء عجيب. فعمر كانت له أرض هناك فقال يا نبي الله فقد سمعت الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وإن أحب أرضي إلي تلك التي في خيبر، أحسن الأرض عندي تعطي عطاء سخي، أعمل فيه إيه؟ أريد أن أتصدق بها لله. قال لا، احبس الأصل وأسبل أو سبل الثمرة، خلي أصل الأرض ملكك لكن الثمار اللي تطلع خليها وقف لله والرسول ينتفع بها الناس ونحن ذلك. حدث في عهد عمر إن ابنه عبد الله بن عمر ورث طبعا من أبوه قسم من هذه الأرض، وأيضا له قسم لأنه كان من المقاتلين في خيبر، راح أرضه هناك وعمل بيت ونام. جاءت رواية تقول إن اليهود سحروه، طلع النهار طلع الفجر وجد يده هكذا، يد الإنسان هكذا حرت إلى رقبته الحراك أو الاستيقاظ المكان المشي مكانه. الصحابة شافوا ذلك فجاءوا فقرأوا عليه القرآن ففك الله السحر. والرواية الثانية أنه كان واقف على سطح بيته فجاء يهودي من الخلف ودفع فسقط على الأرض ففجعت يده بحيث أن جراح نزفت كاد يموت منها لو نعم الله عز وجل نجاه والدم فاق. فأمر قال لك دي الفرصة اللي نجدها نسيبة لإجلائكم عن هذه الأرض. فجاء قال اخرجوا من هذه الأرض إن أبقيناكم إلا أن نشاء أو يشاء الله وقد شاء الله أن تخرجوا بهذا الصنيع. أولا إذننا ما لعدوا في هذا المكان إلا أنتم وما نتهم به أحدا إلا أنتم. ومش معناه أنه سعر بيني وبينكم لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. وفي رواية أنه قال للأب الحقيق وجماعته كيف بكم إذا خرجت الخلائص أو الإبل تعدوا بكم إلى بلاد الشام. قالوا هذا غرور منك يا محمد لن نخرج أبدا. هم طبعا ما استطاعوا أن يقولوا ذلك. قال عمر ألا تذكرون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكم؟ قالوا كان هذا غرورا من أبي القاسم. فقال لهم عمر رضي الله تعالى عنه اخشأوا يا بني يهود ستخرجون ستخرجون لكن لا نظلمكم. انتم لكم جزء من الثمرة اسمه ملك المنفعة زي شقة واحد مأجرها من واحد فانت تملك المنفعة ومن حقك ان انت تنتفع بهذه المنفعة الى ما شاء الله. انت لا نريد ان تأخذ هذه المنفعة لكم تأخذ ثمن هذه المنفعة. ولذلك يجوز ان واحد يشتري هذه المنفعة من سن الخلو الان منفعة الشقة وليس عين الشقة. فالأرض هذه كم تكسبون منها كل عام؟ ونفترض واحد منكم يعيش كم من السنين ونجاء بالخبراء وقدروا هذه الأرض وعمر الواحد منهم لو عاش إلى مثلا 100 سنة قدر التقدير ليس فيه بخس ولا ظلم حتى قالوا رضينا. قال مقابلها أموال ومقابلها كيس وكيس لكن تخرجون من هذا البلد. وفعلا خرجوا من بلاد الشام إلى من الجزيرة من خيبر إلى بلاد الشام لكن مع التعويض. حتى لقيت واحد يقول تفضل عمر ده كان جبار من جبابرة الأرض طلع ناس من أرضهم لا أخرجهم لكن بعد أن أخذ الثمن وأضعاف مضاعفة قومه بكسبهم الحالي وإلى حين يموت الواحد منهم. وجابوا خبراء محايدين لهم خبراء مسلمين ولا خبراء من اليهود إنما خبراء الجزيرة مليئة من كفار آخرين كانوا أمناء قدروا ثمن هذه المنافع وأعطاهم عمر رضي الله تعالى عنه وأجلاهم إلى بلاد الشام. لماذا؟ لأن كما قلنا لا يقومون في مقام إلا بالفساد. وكانت الدار يومها هي دار الخلافة. الخلافة ظلت على عهد أبي بكر وعمر في المدينة أبو عثمان في المدينة أيضا لكن بعدهما صارت إلى الكوفة على عهد علي رضي الله عنه ثم صارت إلى بلاد الشام على عهد بني أمية ثم صارت إلى بغداد على عهد العباسيين ثم صارت بعد ذلك إلى مصر لما سقطت الخلافة وهكذا انتقلت إلى آخر شيء اسطنبول أو تركيا ثم زالت بتقصير وتفريط منا ونرجو إن شاء الله أن يعود المسلمين منه. انتهت الغزوة ولا بد من النظر إلى الثالث والرابع النتائج وحديث القرآن عن الغزوة. النتيجة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على شوكة اليهود في الجزيرة وإذا بقيت لهم جيوب ترك لأصحابه المنهج أخرجوه من الجزيرة. وأصحابه كانوا أوفياء اللي يسمعوا من النبي والكلام يقولون ننفذه ولو على رقابنا ويا ليتنا نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك الذي نسمعه من سنته وسيرته وهديه نطبقه مهما تكن التكاليف ومهما تكن التصحيح. لو وصلنا نحن نسمين إلى هذا المستوى اللي وصل إليه عمر ومن قبل أبو بكر ومن بعد عثمان والمسلمون على مدار التاريخ كله لو وصلنا إلى هذا المستوى إن شاء الله سيعود الأمة مجدها. لكن كل واحد يقول علي نفسي وأكل شرب أولادي وأهلي ليتبع قرآن نفسي حتى في ديني طبعا إلا من رحم الله يعني وجود هذه النخبة الكريمة كل أسبوع ده دليل خير، لأن الأمة بدأت تستيقظ وتعود إلى الله عز وجل وتحرص على إسلامها وتحرص على أن تتعلم شيئا. لكن كانوا أوفياء. إذن النتيجة الأساسية أن اليهود قضى عليهم في الجزيرة وبقيت لهم جيوب، جيوب ضعيفة قضى عليها عمر رضي الله تعالى. فبدأ سيدنا بيه تفيدنا أن الجو صار مهيئا لفتح مكة. انتبه إلى هذه، خلاص الطريق خلاص مفتوح لفتح مكة، ونوصل لا ينقض، لكنه يعرف أن الكفر كل ملة واحدة ولا يكون بعهد أبدا. فعلا نقضت قريش، كيف عانت بكر على خزاعة كما سمعنا في فتح مكة، وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فتحها بعد ماذا؟ بعد أن قضى على اليهود. ولو بقي اليهود في خيبر ما استطاع أن يفتح مكة. لماذا؟ لأن ذو الحجر عثرة وشوكة في حلق كل مجاهد، فلا بد أن يقضى عليهم ولا بد أن يحجم هؤلاء. وجدت الأمة لن تتنفس الصعداء ما لم يقضى عليهم، لن تتنفس الصعداء ما لم يقضى عليهم، ولن يقضى اليهود إلا بتربية إسلامية جيدة. مسلم يموت فداء الإسلام ولا يبيع شعرة من هذا الدين، ولا يبيع قطعة ملة من هذا الدين. مسلمون مجتمعون متحدون وليسوا متفرقين. يقول الكلام اللي انت بتقوله ده خيال، والله ما هو خيال ولا حاجة، والله على كل شيء. دي النتيجة الأساسية، أن نبصر لما قضى على اليهود فتحت له الطريق لفتح مكة، وعندما فتحت مكة خلاص استراحت الجزيرة. كل شيء بعد ذلك كان إتماما لهذا الأمر. لكن مكة حاملة راية الكفر تحولت بعد ذلك أن تكون حاملة راية التوحيد في الأرض. مكة التي كانت تصد الناس عن يدخلوا في دين الله عز وجل خلاص صارت مهوى كل الناس، مهوى أفئدة الناس من كل بقاع الأرض كما كانت من قبل. واستجاب الله دعوة إبراهيم وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لكن في دروس لازم نأخذ بالنا منها. الدرس الأول أن هذه الغزوة جاءت تأكيدا للمبدأ اللي حفظناه عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه لا يدخل في أمر إلا إذا كانت الاستعداد جاهزة، عند إمكانات يصل، ليست عند إمكانات يصرف هذا الأمر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا ويبحث عن طريق أخرى. ما عنده إمكانات أن يقضي على اليهود القضاء النهائي، خلاص يترك اليهود، إنما يزج بنفسه في معركة لم يمسك بالإمكانات لتكون خسائر أكبر من المنافع. وده في كل جهاد يصوصله في مكة، ما يستطيع أن يصنع شيء من أجل أن يزيل الكفر بصورة عملية، أصنام محفوفة بها الكعبة وفي داخل الكعبة، وحج عجيب جدا يخلعون ثيابهم ويطوف الرجال والنساء عراه أيديهم في بعض، ينظر بعضهم إلى عورات بعض ويطفقون ويرقصون، وجعل الكعبة بيت للزنا، يزنوا في داخل الكعبة وفوضى. لا يستطيع أن يعمل شيء مباشر، لكن في شيء غير مباشر، إذن نربي المسلمين ونرد بين هؤلاء المسلمين ونحاول أن نبحث عن أرض تستقبل هؤلاء المسلمين، ثم نعود فاتحين إلى مكة مرة أخرى. وده تعليم لنا، أي أمر من الأمور تريد أن تدخل فيه ابحث عن إمكاناتك. هل عندك إمكانات؟ والله نفسك ما عندك إمكانات، واحد يقول لك أنا عايز أكون غني، عظيم جدا، عايز أعمل مؤسسة مصنع أو متجر أو مزرعة، شيء طيب، معك فلوس؟ لا معيش، خلاص أتعلم. يقول لك أجيب الربا ولا نفع، فأنت أجيب الربا يعني كاهله يثقل بالديون مرة بعد مرة بعد مرة حتى يضيع جهدك وتضيع الأصل وتبيع الثمرة وما كتبت شيئا، وهذه البيوت الربوية هي التي تربح على حسابك وحساب الآخرين من الناس. شيء لا تملكه لا تدخل فيه. عندك إمكانات اصبر، ما عندك إمكانات اصبر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. هكذا كان هدي صلى الله عليه وسلم لجاء غزوة تأكيد لهذا الأمر. الأمر الثاني في أو الدرس الثاني في الغزوة بعد النتيجة الأساسية، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أن يضع كل واحد في تخصصه. عايزين نعرف الطريق اللي يقطع بين بلاد الشام وبين يهود خيبر. ما يجيش أي واحد يقول له فلان امشي كده بمزاج، إنما يسأل هل فيكم عارف بالطريق؟ يجي واحد يقول نعم أنا عارف بالطريق، والنبي السلام مجربه من قبل، عارف إنه ده فعلا لما بيقول صادق، وكان قريب جدا من أصحابه، عارف إمكانات فلان إمكانات فلان إمكانات فلان، وممكن يخرجه، لكن عايز هو اللي يقدم نفسه. عشانكم واحد عارف بالطريق اللي نعم انا عارف بالطريق يقول له خش. دي تعلمنا ايضا ان اي واحد نضع فيه تخصصه. الشيخ اللي في الجامعة هو اللي او اللي ما يجيش واحد يسأله سؤال قبل ما خلص السؤال يقول له الجواب عندك. سبحان الله ماذا بيعمل ليه يعني؟ وبعدين يعطوني جواب غلط الشيخ يجيب الجواب الصح هو يعطوني جواب غلط. الشيخ يقول الجواب يقول لا تعالى سبس كلامي انا. يا سبحان الله يعني انت صاحب نفقه وانت تعلمت الاجتهاد وانت فهمت هذه المسائل. طب هل يليق بي لما يكون انت باني عمارة او مهندس تصميم وانت عملت تصميم لبناي وبعدين انا واقف وسمعت بعض الشيء في حاجات التصميم انا اتدخل عليه ويقول لك لا التصميم ده غلط في التصميم كيف 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 ده مش يا ده العلم اللي عندي في هذه المسائل اسمه مدخل في فرق بين مدخل وتخصص. يعني عارف الاوليات بتاع العلم وعارف ايه سماعا او قرات فيها قراءه ليست على يد معلم فاشبه باللي بيهبش من هنا ومن هنا. فما ينفعش لازم كل واحد في تخصصه من نقطه كان وراء هذا المعنى فننتبه اليه. الامر الثالث الاسماء والكلمات اللي تطلق في المجتمع المسلم لها دور جدا في تشكيل سلوك هذا المجتمع. فلما تسميه شارع باسم لويس التاسع مولد رمز الكفر خلاص نسيت الاسلام. لكن لما تسميه شارع باسم شارع ابي بكر الصديق شارع عمر شارع حسان بن سعد مدرسة أم المؤمنين خديجة معهد حراء الأسماء دي مهمة جدا. حتى الكلمة اللي تقال في المجتمع لازم تكون كلمة نظيفة. الأب يعلم أولاده يا ابني نعم بني نعم قولش إيه أبدا ديش نعم. طيب لما واحد يسألك من فضلك انتظر عليها قليلا تعلم آداب الكلمة. آداب الكلمة مهمة جدا يطلع مجتمع نظيف. إنما ناس بتعلم السباب والشتايم وكشف العورات يطلع مجتمع شكله. ما هو الصغير يتعلم من الكبير الصغير يتعلم من الكبير. عندنا أولادنا نحمد الله عز وجل الولد لما يشوف امرأة عارية يقول لك دي مسلمة عاصية هو لسه جد كده من العرف ده من الجو العام اللي شايف هذه مسلمة عاصية مسلمة بس مش ملتزمة بالإسلام. يعني ينبغي أن تطيع الله عز وجل لتذكر نفسها. فناخد لنا من الكلمة جات منين؟ قال له الطرق اللي جاية دي كثيرة. قال له سمها. قال له الطرق الفلانية كيت وكيت وكيت. قال له كل هذه الطرق لا أنها طرق شؤ طريق مرحب يعني واسع خلاص يصل هذا الطريق. فناخد لنا من الكلمات ونجتهد ونقاتل دونها فإن الكلمات تؤدي إلى جوهر صحيح إن كانت صحيحة والكلمات إذا كانت سيئة تؤدي إلى جوهر خراب. وكذلك الأسماء إن كانت نظيفة تؤدي إلى مسمى نقي والأسماء إن كانت سيئة تؤدي إلى مسمى خبيث. إنما السلام عند ناقة عند شاة عايزين يحلبوها ما اسمك؟ واحد تقدم إلى ليحلبها قال اسم حرب. قال إذ احنا عايزين نسترضى ربنا حتى ينزل لنا قليل من اللبن من هذه الشاة نسترضى المولى سبحانه وتعالى نقابله بالحرب إذ. قام الثاني ما اسمك؟ قال مرة. فقام الثالث ما اسمك؟ قال يعيش. قال احلبها فإنها يعيش إن شاء الله عز وجل لأن اللبن هو أساس العيش. شو حتى العبارات تختار ازاي؟ العبارات تبقى مناسبة للمقام. لذلك لما كان وطن يرسل بريدا عجز واحد برسالة يختار صاحب الاسم الحسن وصاحب الوجه الجميل وصاحب الثياب النظيفة بحيث لما يدخل على الرجل اللي حمل له الرسالة تنشرح نفسه ويقبل منه هذه الرسالة. إنما يدخل واحد مقطب الجبين معابس واحد متوتر الأعصاب أول ما يسأله كلمة يمكن تقع معركة في ذلك. زيك دي مهم جدا اختيار الألفاظ والكلمات والأسماء في كل شؤون حياتنا نجعلين برامج لهذه المسائل. درس رابع ممكن نأخذه من هذه الغزوة أن الله سبحانه وتعالى عندما يعلم العباد أنهم استوفوا اللي بأيديهم سيعطيهم ما عنده وده معنى الثقة فيما عند الله. إنه أصلا لما استوفى كل شيء وهم حاصل الحص الأول لا يعرفون كيف يدخلون عليه ودكهم يرمونهم بالشجارة والنار. سبحان الله يأتي عبد ومعه الغنم ويسمع اليهود يقولون محمد رسول الله يا الله وفي رسول الله غير موسى سكت قال بس هو ده اللي كانوا بينبأوا بيه الأوس والخزرج. فرح رايح يوصل بالغنم وقال للمسلمين بيقولوا محمد رسول الله من أنت؟ فعرفه بنفسه وقرأ عليه القرآن فأسلم اليهود. قال له بس الغنم ده عمل فيه ايه؟ ده مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذا. مرة مضيع سر بذلك رأى أنه أمين للغاية. قال له أطلقها وإن الله سيوصلها بإذن الله فتعرف دارها. روح كده قريب منه فعلا أطلقها وعاد الرجل وكان له دور في أن دل على نقطة من ضعيفة في الحرب وأسلم وجهد وكان جهاده نعم الجهاد. من الذي ساقه؟ رب العزة سبحانه. لما ابن أبي الحقيق وأخوه أخفوا الذهب اللي كانوا بيعرضونه لأهل مكة وذهب إيه؟ عاملينه في جلد بعير كميات ضخمة من الذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أصالحكم بس احذروا أن تكتبوني شيئا من الذهب. قال إذا انتخذتم مننا كله في الحروب والانتقال من هنا وأنا معاك حاجة. قال لهم إحنا كنا في مكة من أيام وأنتم كنتوا أعطوه لأهل مكة. يعني من 20 يوم خلص على الذهب؟ قالوا أبدا ما فيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طيب لو أخرجناه ووجدناه تقتلون به؟ قال نقتل به. وده شغل البكاش. أحيانا البكاش يقول لك إيه؟ يمضي بقى في المسألة كده ويبجح كده يقول لك إذا وجدت الحكاية دي للبحث وظن بقى إنه مش هيعرف. طب أيها البلهاء ألا تعلمون أنه نبي يوحى إليه؟ سيد ممكن ما يعرفش وعالم ما يعرفش لكن محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرف. طب ربنا اللي هيعرفه هذا المكان. سينزل عليه جبريل ويقول الذهب في المكان الفلاني. لو كانت لهم عقول تميز لكنه العمل قلبي. قالوا أبدا اذبحنا لو وجدت هذا الذهب. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء أمرين. الأمر الأول نظر هنا وهناك. جاء جبريل أخبره قال الذهب في مكان كذا في المكان ده لكن بالضبط إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل واحدة من أصحابه وماشي وجد يهودي كده بيقولوا مجنون. قال له تعال ألا تعرف أين وضع ابن أبي الحقيق وأخوه الذهب الذي كان يروح إلى أهل مكة؟ هل لا أعرف لكن أنا كنت أراهم يدورون حول هذه الخريبات كل يوم في الفجر كده يطلعوا يلفوا في المكان ده ومجنون. فرجعوا للنبي عليه السلام قال خلاص بدل حد المكان ده للنخلة اليمين النخلة الشمال. راحوا دوروا النخلة اليمين النخلة الشمال وجدوا الذهب تحتها فجاءوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف ربنا مع ان جبريل نزل يسخر حتى المجانين المجنون نفسه يساعدهم. وهذه هي الثقه بالله ان انت لما تاخذ بالاسباب الله عز وجل سييسر لك كل شيء لاتمام ما نقص. انه اصلا كان جبريل بياتي قد ياتيك واحد مجنون مثل هذا اليهودي يساعده. ولا تقل المجنون اعرف حاجه والله لك كم من مجانين في حكم العقلاء وكم من عقلاء في حكم المجانين. أظن القصة للشيخ أحمد بن جطان بيحكي لي وانتبقت في المسجد الخطبة وذات يوم وأنا في وسط الخطبة جاء واحد شق الصفوف ومعروف بين الناس بأنه معتوه وظل يقترب يقترب حتى صار على باب المنبر. يقول الناس ظلوا ينظرون وأنا الحقيقة وصلت بحال من الهلع ولف من ورا كده وطلع وجاء. فأنا بجهز نفسي استعدادا للقاء الله عز وجل واضح إحساس إنه معاه حنجر ولا بتاع فالطريقة الأقصى كان في حد يدافع عن الآن. إنما القضية كما سمعت اليوم في تعليق على نشر في الساعة الواحدة واحد من الدكتور وحيد رجل يتكلم كلام بسيط جدا بيقول نجحت إسرائيل وأمريكا في جعل قضية فلسطين والقدس قضية فردية شخصية مزقت وحدة الأمة المسلمة تاخد كل بلد معها توقيعات ثنائية وإسرائيل توقيع ثنائي تبقى فلسطينيين وحدهم مساكين أمام هؤلاء وما عندهمش وسيلة ضرب. وإحنا في عالم كل شيء يدار بالضرب. إن كان عندك إمكانات تضرب بها تأخذ حقك ما عندكش إمكانات خلاص نمسح بك الأرض نسحا. والناس المساكين ما عندهمش إمكانات ولو أن الأمة متعاونة الأمة تملك إمكانات كثيرة تملك مواد خام وتملك بترول وتملك سوق تجارية لتوريد السلاح وسوق تجارية لتوريد السلع والسيارات والطائرات والقطارات والسفن بلدنا سوق له. لكن لو كانت الأمة متضامنة لكن الأمة الآن ممزقة الأمة الآن مقصوصة الجناح مسكينة ليس لها إلا من ليس لها إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن نقول بأن ربنا يمكن يسوق لنا الإمكانات يسوق لنا تكبير الإمكانات اللي عندنا لما نكون صادقين. أهو مجنون ساعة والمعجزات اللي تقع سنعرف بعد ذلك كيف يكون نصيبنا منها. هذا درس أيضا من الدروس، الدروس اللي نراها في الغزوة. الالتزام والانضباط. النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذه الرايه وقاتل هؤلاء ولا تلتف، ماشي شوي. بعدين تذكر ان دول يهود اهل كتاب، ممكن يكون قتلهم غير قتلهم شيء، عايز يسال النبي عليه السلام، لكن قال له ولا تلتف. ازاي بقى يحقق السؤال ولا يلتف؟ فامسك بالرايه ورجع بظهره وقال قلت قاتلهم ولا تلتف، فعلى اي شيء قاتلهم؟ قال على ما يقاتل اي المسلمون، يعني الاسلام يا الجزيه يا السيف. انظروا الانضباط، إيه ما هذه الجندية؟ والله لو كانت الأمة المسلمة بهذه الجندية الآن لكان هناك موقف وموقف غير ما هي عليه الآن. ذكرتكم أننا كنا في الحج، نقول يا جماعة هنروح منى أو نجلس شوي، يقول لا أنا أروح، وأنا مش رايح، وتجد أنا متوقف. سبحان الله، طمنت معكم واحد وفوت طعم أقل مرشد لكم في الحج، يقول لكم يا جماعة المناسك كيف وكيف. طب اسمعوا كلام أقل، هو يعرف أكثر مما تعرفون. كل واحد له رأيه. وقس على ذلك كل شيء في حياتنا، كل واحد يريد أن يكون قائدا وأن يكون منظرا. متى الأمة تخرج من هذه الورطة وهذه المصيبة؟ لكن الجندية يقول ولا تلتفت، حاضر، يرجع بظهره. على أي شيء يقاتلهم؟ على ما يقاتل عليه المشركون من نفس النمط، من كلهم كفار. ولا تلتفت ولا يلتفت فعلا. أيضا من الدروس اللي نأخذها من غزو أن الكفر لا أمان له. المرأة تقدم شاة مسمومة للنبي صلى الله عليه وسلم، أحسن حتى فيها بحب يقولوا الذراع، اللحم القريب من العظم، فتضع السم في الشاة جميعا، لكن هذه تزيد فيها السم وتقدم هذا، ومعه صاحب البراء المعروف. البراء أكل سمك والنبي صلى الله عليه وسلم كلمته الشاة الذراع، قالت لقد نعيت إلى الجيش، أنا هتموت من هذه. فنوى السلام الله فضاها، قال له وقف. كانت وصلت صراح البراء فيها، ونوى السلام أصيب وظل يشكو من ذلك لكن لم يمت، وجاء بها ما حملك على ما صنعت؟ قالت قلت إن كنت رسول فتخبرك السماء سأعرفك الله عز وجل وتنجو، وإن كنت غير ذلك استرحنا منك ومن شرك، فلا أمان لها. والحديث ما خلا الذين أمروا كل حذركم فانسره سبات أو انسره جميعا. ولا تصدق من يقول لك هؤلاء تبدلت صورتهم وصاروا أمناء وصاروا أوفياءهم. الوفاء العلم حزب العمل المرة الماضية قالوا لنا هيجب لكم السلام الذي لا سلام بعد، خلاص دخلنا معه. وجاء حزب الليكود ولا سلام ولا شيء أبدا، إلا آتي الثلاثة لا دولة فلسطينية والقدس عاصمة إسرائيل والمستوطنات على أشدها، واللي ما يجبوش أن يشرب من النهر يشرب من البحر على طول. هذا كأن الاثنين كانوا يعني وجهان لعملة واحدة، واحد بس جر أقدامنا كده، جرنا جر حتى وقعنا في فخ حدث ما السلام، والثاني عمل بيلعب بنا. وتيجي يقول لك السلام، سلام إسرائيل الله والفلسطيني، اوعوا تفرطوا في قضية الأمن، يعني يذبحوا لو فرطوا في قضية الأمن. يقول لهم انت بس عايزين تعرف المفاوضات، يقول لهم المفاوضات ما احنا خلاص ضمننا السلام والأمن، فرطي انتهى القضاء عن هذا الخير. برضو ناخد بالنا من هذه المسألة، إن اليهود لا أمان لهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، إن يخفوكم يكون لكم أعداء ويصف إليكم أيديهم وأسنتهم بالسوء، وودوا لو تكفرون إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذا حديث ربنا سبحانه وتعالى، حديث الله، ينبغي أن نأخذ كلام الله عز وجل بكل اعتبار وبكل احترام وتوقير. أيضا من الدروس فدائية الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام. البراء بن معروف رواية بتقول أول ما أكل أحس أن الطعام غير مستساغ، لكن وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقبل على الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له لما رأيته غير مستساغ لما لم تلقيه؟ قال يا نبي الله وجدتك تأكل فما أحببت أن أنغصك، لأن لو أكلت الطعام أمامك يعني ربما تنزعج منه، وأنا ما أحببت ذلك. يعني تحمل الألم والأذى في داخله مقابل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يمكن دي اللي فيها التعب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهمة في الطعام ولذة في الطعام، ليه أنا أزعجه؟ انظر للحساسية والشفافية الإيمانية التي كانت عند هؤلاء شايفه بياكل ويعني نفسه مشتاقه للطعام, يقول لك ما تعبوش ما يرفوش من الاكل ده. وما احب ان يمسى حتى مات فيها واحيا الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. من هذه النتائج ودي مهمه جدا, ان يوم من انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وراجع, فوجئ بجعفر بن ابي طالب الملقب بجعفر الطيار, قادم منين؟ قادم من الحبشه, هو ومسلمته, هو ومهاجره المسلمين الى بلاد الحبشه, والمهاجرين والمهاجرون من اهل الشام الاشعريين. احنا عرفنا قصتهم في الهجره الى بلاد الحبشه, جم مهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم فالسفينه قامت ريح فطرحتهم على الى بلاد الحبشه, لم يعيش هنا وعاشوا. جاء جعفر بعد 15 سنة من الغربه, اول ما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وصل المدينه قام النبي صلى الله عليه وسلم يعانق جعفر ويقبله ويقبله ويقول والله لا ادري باي الامرين افرح, افرح بانتصاري على اليهود ام افرح بقدومك انت واخوانك سالمين من ارض الحبشه. شو النعم لما ربنا يسقها للمؤمنين, بيسقها بالجمله, بيسقها بالجمله بعد هذا الضيق الذي عاشه المسلمون في مكه, وبعد الغربه التي عاشها المسلمون في بلاد الحبشه, يجي النصر رأس السري. نعمتان في يوم واحد, نعمتان في يوم واحد, نعمة الانتصار على يهود خيبر ونعمة مجيء المسلمين سالمين من أرض الحبشة. هذه أيضا كأن الدرس اللي نأخذ من هذا أن الله عز وجل يسوق النعم مرة واحدة ويسوقها فرادة, مرة يسوقها فرادة ومرة يسوقها جملة, وكذلك يسوق الشر فرادة ويسوقه جملة حسب الحكمة. هذا جاء جملة هذه المرة, والجملة المكملة الثالثة انه عارفين انت قصة الطفيل بن عمرو لما تكلمنا عنه جاء الى مكة قديما, انما كان في مكة والحرب قائمة بينه وبين قريش, وكان شاعر وحكيم وامير في قومه, فلقيته قريش على باب مكة خارج البلد, قالوا له احذر هنا رجل ساحر ما بيكلمش حد الا لما يسكن, واحنا خايفين عليك انت رجل عاقل وشاعر فلا تكلمه ولا تسمح كلامه ابدا, ما تجيش من الطريق اللي هو فيه. وظلوا بالطفيل بن عمرو حتى انه من كثره تاثيره بما قالوا جاء بالقطن وحشاه في اذنه, قال حتى لا اسمع منه شيئا. وبعدين هو بيطوف انه بيصلي جار الكعبه, فدخلت كلمات رغم انفه من اذنه في قلبه فتاثر بها, قال سبحان الله ده رجل شاعر وحكيم, ايه اللي يمنع نفسه من هذا الرجل؟ والله ان كان خيرا اتبعته وان كان شرا لن يضرني. فخلى انهى صلاته ومشى الى بيته ومشى وراءه, ودخل باب البيت فاستاذن ودخل وراءه, قال له باختصار انا كيت وكيت وكيت وحاطط القطن هو لا زال في اذني وسمعتك انت بتصلي بس اعجبت بالكلمات التي تقولها, فماذا عندك؟ فانا بس قال انا رسول رب العالمين ولا اطلب من الناس اجرا, انا اطلب الاجر من الله, يعني قلت خفين اخذ الفلوس اللي في جيبكم, انا بطلب منكم راتب ولا معاش ولا حاجه. بيقول لكم يا جماعه اقبلوا هذا الخير, تعتقوا رقابكم من النار واجروا على الله, قل ما سالتكم من اجر فهو لكم, ان اجر الا على الله وهو على كل شيء شهيد. الرجل قال طب اقرا علي القران, لان قرا عليه القران فتاثر جدا وبكى واسلم, وخرج يعلن ذلك في مكه. قالوا وفضيحه الدهر, جاء على دين آبائه وأجداده فخرج صابئا, هم يقولوا كده خرج كافر, يعني جاء مسلم خرج كافر بزعمهم هم. قال للنبي عليه السلام اعمل ايه؟ قال له ارجع الى قومك وادعوهم الى الله عز وجل واحسن في الدعوة. فقال له طب بس انا عايز آية بحيث ان لما يشوفوها علامة يعرفوا ان انا صادق يتبعوني ويجي ويتبعوك بعد ذلك. فدعا الله فظهر نور في صوته, العصا بتاعته بتنور زي النبات دي كده, العصا تنير. قال لا الاصل ظهر نور في وجهه. قال له يعني الله لو شافوه يقولوا لا الالهه غضبت عليه فاصابته بالبرص او بالجذام, مش هتنفع الالهه, هات ايه ثانيه. فدعا الله فتحول النور من وجهه الى صوته, الكرباج بتاع الدابه نور. انظر الى قدرة الحكيم سبحانه وتعالى. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سررت هذه, يعني كان عباد بن بشر, و يعني ان لم تكن ذاكرة عمران بن الخطيب كانوا من يواظبون على قيام الجيش. فإن خرجوا ليلة من عند النبي صلى الله عليه وسلم وليلة باردة مظلمة، واحد من الشيء طريق، فأخذ صلى الله عليه وسلم جزلا من حطب فقال استضيئ بهذا لنورك الطريق. عود حطب، أول ما انسكب عود الحطب تحول إلى نور، نور مشي في نور عود الحطب ده لحد ما جاء بيت واحد منهم فهيمين في طريق جانبي، واحد وصل لبيته بس الناحية هذه، والثاني انه كان واحد مثلا يميل على اليمين واحد يميل على الشمال، هو عود واحد. فواحد منهم وثق بالله قال له خذ، وكسر العود الجاز وقال له خذ نصيبك من هذا النور. بقي العود مضيئا، بقي العود مضيئا ماشي كده بالكهرباء كشاف معاه حتى وصل لبيته، وهذا وصل الى بيته والله على كل شيء قدير. فالمهم ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ذلك، فالرجل دخل، اول ما دخل جابلته مراته، طبعا هاي في مكه عايزين يكلمها كلام الزوج لزوجته بعد الانقطاع، قال كلامك وطعامك وشرابك علي حرام حتى تصل فيما دخلت فيه. قالت فيما دخلت؟ قال اسلمت. ايه هو الاسلام؟ فحكى لا فقط اسلمت، وام وابوه نفس الحكايه اسلم، وابو هريره نفس الحكايه اسلم، اربعه اسلموا في الاسلام. والاخرون يقولون لا ده الالهه غضبت عليه، والالهه تخرب بيتك ويجي لك فقر وتجمع عليه لضربه وايذائه. المهم تعب معهم بسرعه اخرجها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد تعبت مع داود، والناس دول كلهم شر في شر، ارجو منك ان تدعو الله عليهم فيهلكهم فتستريح الارض من شرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو طبعا منتظر الدعوه عشان يروح، ما فيش الا هو ابو هريره ومراته وابوه وامه يعيشوا من الاربعه خمسه مع بعض وخلاص. فاذا بنفسه يقول اللهم اهد داود واتني به المسلمين، يا رب اهديهم وهات المسلمين. قال له ارجع وادع هؤلاء واصبر واحتسب، ورجع وظل محتسبا صابرا داعيا لهؤلاء حتى كانت السنة السابعة. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى من يهود خيبر، وأنه بيأذن للناس المهاجرين أن يعودوا، وقد عاد جعفر وجماعته. راح جمعين أنفسهم أنه قال لما نظهر وترى أن احنا ممكن لنا كويس تعال. فرح جاي جماعته، جاي بكم بيت؟ بثمانين بيتا، بثمانين فرد، 80 بيت، شباب كل بيت فيه رجل ومرأة وكم من الأولاد. والعرب في الجاهلية كانوا بيحبوا الأولاد خصوصا الذكور، هو وامرأته أولاد وأمه وأبوه 80 بيت. ودخل في نفس الوقت الذي انتصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم على يهود خيبر، فقال أيضاً والله ما أدري كيف أفرح بخيبر ولا بقدوم جعفر ولا بقدوم دولة المسلمين. فكانت هذه كلها بشريات ساقها الله بعد سقوط ماذا؟ بعد سقوط هذا المعقل الخطير لليهود وهو يهود خيبر. كلها بشريات جاءت في النبي عليه الصلاة والسلام، بل جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، ودول كانوا ممن يعرفون بالمنافقين في الجزيرة، جاءوا يعلنون إسلامهم بين يديه صلى الله عليه وسلم ومعهم جماعتهم، فتكاثر الخير من كل ناحية. هذه هي النتائج. يبقى القرآن، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع نزلت عليه سورة كاملة اسمها سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك وهديك صراطا مستقيما. فالدرج لما نجي بداية الفتح، احنا قلناها من قبل إنه الصلح أعطى المسلمين فرصة بعد الهدنة أن يذهبوا إلى مكة، وأهل مكة يأتون إلى المدينة، ولما يأتون يطلعون على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومعاملتهم مع بعض وعلاقتهم بالله، فيمكن تتغير الصورة. فعلا تغير الصورة، من 3000 كان يوم الخندق إلى 10000 كانوا يوم فتح مكة، زاد العدد حوالي 3000 أو 6000 ونص خلال حوالي 3 سنين. فكانت فعلا ده الفتح، وليس بلازم يقول لك الفتح النهاردة، هذه مقدمة الفتح. مدام جاء الناس البشر الموارد البشرية توفرت والإمكانات توفرت، خلاص كان هذا هو الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أو عهد بعده ستتوفر الموارد البشرية، هذا هو الفتح. وتنزلت الصورة تحكي أشياء، منها مثلا إن الله لما كان رايح الحديبية قال يلا كلكم معي، فتخلف المنافقون. ليه؟ يعني الرجل اللي رايح مكة لن يعود، وفتح يعني غرقت قواته يقاتل الناس في جلب بلدهم،
فيقضى عليه.
ما ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يريد أن يكسب من الناحيتين، يلعب على الحبلين، اللي فيه خسارة يديله ظهره يقول شغلتنا أموال الأوانين، واللي فيه مكسب إحنا أول الناس. فالله حكى ذلك في السورة: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا. ولله ملك السماوات والأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. هذا هو محور الحديث. لما جاءت غزوة بعد قال نجي معاك وعارفين ان فيها مكسب، نجي معاك عشان ناخد نصيبنا من الغنيمة، قال لا لن يخرج معنا الا الذين كانوا معنا في الحديبية، يعني في سنة عمرة القضاء. قالوا خلاص بقى امن الناس ما عادش حد يجي معاك عشان يبيعوا ويشتروا ويكسبوا، نجي معاك في عمرة القضاء. قال لا، اللي كانوا في الحديبية هم الذين اتونا في عمرة القضاء. فقالوا انتم تحسدونه، قال لا مش خليك حسد، انتم تخلفتوا انتم تخلفوا النهارده. فقال سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون ان يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. تبع عمرة القضاء، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. سبحانه وتعالى قال في القرآن: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وعذر أصحاب العذاب، ليس على ما حرج ولا على المريض حرج ولا على الأرض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخل الجنات تجري من تحت الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وبعدين حدثهم عن الغنيمة السريعة اللي هي فتح مكة، يعني لسه ما جاتش بس مقدمتها جاءت. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه اللي هي فتح مكة وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية المؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، هذه خيبر. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. وفعلا الله سبحانه وتعالى وفق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومشى على النحو الذي سمعتم وانتصر على يهود خيبر وقضى عليهم من الجزيرة إلى حين قضى عمر رضي الله عنه على البقية الباقية مع التعويض والتعويض المجزي. فلا يستطيع واحد أن يتهم نبي الإسلام ولا أن يتهم خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم كانوا ممن ظلموا اليهود أو جاروا عليهم كما يقول نفر من الكتاب الذين في قلوبهم مرض. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا إياكم بما سمعنا وأن يتقبل منا أعمالنا جاول عن جلاتنا أن يعفو عنا. اللهم آمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عندنا مجموعة أسئلة وأسئلة كريمة، فاعذرونا إن أطلنا في الإجابة أو ضاع منا بعضها. آخر يقول: منذ فترة حصل زلزال في مصر وتكلم الشيخ المسجد بأن أعمالهم سيئة، في هذه الأيام حصل زلزال في إيران، هل أعمالهم سيئة وهل الزلزال من غضب الله على البشر؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير وجزاك الله كل خير. أنا لا أعلم غير لكن ربنا معطيه مقدمات. قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ده الأصل، أي مصيبة تنزل قبل أن تردها إلى الله وقبل أن تزكي نفسك اتهم نفسك قل لازم أنا عملت حاجة. وهذا سلكه السلف أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاه كانت تصيبها الصداع، صداع تضع يدها على رأسها وتقول بذنبي وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر، ثم تقرأ الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأسماء هي من هي حملت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم وأبيها يوم الهجر، وكانت تصعد على الجبل، شوف مسافات طويلة، جبل حور، وهي حامل في عبد الله بن الزبير في أيامها الأخيرة، وكانت أمينة حتى ضررها أبو جهل اللي تفشي سر أبيها صلى الله عليه وسلم فما قبل حتى قطع قرطها، وكانت نعم المعين للزبير بن العوام زوجها، تدق النوى تحمل على رأسها وتعلف الخيل وتسوس خلفاء الخيول، يعني سيدة معروفة بجهلها، وموقفها من ابنها لما قتله الحجاج جاي ابنها بالتشيرة متعصب بالكعبة يقول ما رأيك استسلم ولا لا، قالت انت حر ان كنت على الحق امضي الى نهايته، فانت تعرف عقبة اهل الحق، وان كنت على الباطل لا لا انا على الحق، قالت خلاص. قال لكن اخاف ان قتلوني ان يمثلوا بي، قالت له وما يضر شرف الشاه بعد ذلك، فقوت عزيمتها وراحت الحجاج لما كان طالبوا على باب المدينة الأسبوع يتأمآن لهذا الراكب أن ينزل، وهي عمياء كفة وطرها وده جبار من جيرات الأرض يمسح به، قال لا هذا الفاجر الفاسق، قالت والله ما كان فاجرا ولا فاسقا بل أنت الفاجر الفاسق. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من صغير كذاب ومبيش مهلك للناس، أما الكذاب فقد عرفناه مسيلمة، وانت حضرتك بقى المبير والمهلك لهذه الأمة. كلمته بشدة وما خافت منه حتى هابها وخافها وأنزل ابن الزبير. أسماء اللي يقولون في هدية في النفقة كانت تأتيها الصدقة 300 عندها، يقول لبناتها يا بنتي لا توكي فيوكي الله عز وجل عليك، لا تربطي على الفلوس ربنا يربط عليك ما يديكيش، انما اللي يجيك تصدقي. فكان من هاجع عندها اي حدا تصدق بها في نفس اليوم في نفس غير عائشة، تجمع الشيء الى الشيء الى الشيء حتى يطلع بقيمة وبعدين تعطيه لأصحاب الحاجة. وهم اختين، أسماء بنت أبو بكر الصديق والدة عبد الله بن الزبير زوج الزبير بن العوام في جهادها وفي فضلها وفي ضحاها تقول بذنب وما يعفو الله عز وجل عنه أكثر. وجدت في إيران في مصر في الكويت في أي مكان في العالم أبدا أصل الحكاية دي يقول يا جماعة فتشوا لازم فيه ذنوب أكل أموال الناس بالباطل أو ظلم أو عصيان لله أو أو إلى آخره، لما نفتش نسلك السبيل الصحيح. لكن نقول إيه ده إحنا أولياء وأتقياء وإحنا بناكل غيره والنجي بس جاية كده يعني عشان ترفع من درجاتنا، ترفع من درجاتنا لا، ينبغي أن نتوب إلى الله عز وجل وخلاص. الثاني أخ بيقول هل يجوز بناء مسكن خاص لأخيه الغير مقتدر من زكاة المال وأيضا مساعدة في الزواج؟ إيه يا أخ إيه المانع؟ مش الزكاة إنما فقط للفقراء والمساكين، وأخوك لا يجب عليك النفقة، يعني لو شكيت عند القاضي ما يستطيع القاضي أن يلزمك، وإن كان مروءة إنما وجوب النفقة على أولادك وزوجتك وخادمك وأمك وأبوك، إنما الحواشى الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات ما واجب عليك النفقة، فتعطيني أخي الزكاة وتبقى صدقة وصلة، إذا وصلت رحمك وصدقت عليه. هناك بعض البنوك الربوية لها فروع للمعاملات الإسلامية، فلا يجوز التعامل مع هذه الفروع الإسلامية ما دام عرفت أنها قالت بنوك ربوية إذا بتضحك عليه. فإذا عندنا بنك ربوي وبنك إسلامي، عندنا بنك إسلامي بس ما دام الاثنين فإذا فتحت جريدة كان عندي ده ربا وده إسلام الوعاء في الدخل واحد ما تقبلهمش ولا تروح لهم. شوف البنك الأعلى من أول لحظة قال أنا مسلم واللي يرضى يرضى واللي ما يرضاش ما يرضاش. كما نعلم اطلاق اللحية جريمة في بعض الدول، هل يجوز حلق اللحية عندما يذهب الشخص الى بلده وعندما يرجع الى هنا مرة ثانية يطلقها ولهذا الامر يعتبر من النفاق؟ والله يا اخي انت تفصل بنفسك، الاحيان بتكون الانسان مفتي نفسه، ان كنت تستطيع ان تتحمل يا اخي وين مانع تظل كده مظهر مظاهر الاسلام. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين واللحية دي مظهر الاسلام. إذا أردت وإذا كنت صادقا تعالى الله عز وجل يشرح الصدر ويبارك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء.